والاخوان جميعا. برد ها؟ لكن من حيث العلامات يعني يعرف أنه يتطلع ويتمنى ما في يد غيره، إما بعبارات أو بنظرات أو بأمارات، يعني يعرفها الناس في تعاملهم مع غيرهم، كثير النظر وكثير الكلام فيما عند غيره وفيما يفقده هو، وكذلك من حيث التمني يتمنى أن يكون عنده ما عند غيره، فهذا يعرف، هذه علامات، لكن يجزم بها أيضا لا، لأن هذا الأمر لا يعرفه ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الاعتماد على العرافين أو على بعض الكهنة والساحرين وغيرهم ممن يجزم أن فلانا هو الذي أصابك بعين أو كذا، فهذا خطأ، هذا خطأ، تصديقهم لا شك أنه من الخطأ. ولكن أقول إذا كانت عندنا علامات أنه قال كلمة أو نحوها وسمعها بعض الناس، سمعها بعضهم منه، وبعد كلمته هذه أصيب ذاك المعيون أو المحسود أو صاحب النعمة أصيب بمرض أو غيره تحير فيه الناس، فلعلها تكون من العلامات، وهذا مما يعني مما أثر وعرف شرعا، لذلك يطلب منه ماء أو غسولا أو وضوءا أو غيره، أو يطلب منه أن يأتي وأن يقرأ وأن يبرك على يعني هذا الذي حسده أو غيره. أما من حيث الجزم فلا، أما من حيث التعامل لا تعامل. أما إذا فعلا خشيته واشتهر، يعني مثل بعض الناس يشتهر أنه صاحب عين، يعني وحدة بوحدة مثل ما يقولون العوام، ها إذا يعني وحدة بوحدة ما يعني تصيب ولا تخيب، فهذا لا شك بقدر ما تستطيع ابتعد عنه وفر منه فرارك من الأسد والمجذوم، لأنه فعلا مجذوم ومريض وصاحب قلب مريض، ولعله يصيب غيره لأنه العين حق. نعم.
يقول
لكن أيضا من الأمور التي يستعان بها من حيث التعامل أنك تقرأ، يعني إذا رأيته دخل منزلك أو اضطررت أنت إلى الذهاب عنده أو التعامل معه، فحصن نفسك قبل ذلك وأثناء الجلوس وبعد خروجه وبعد مغادرته، اقرأ الآيات، اقرأ الأذكار والأوراد المشهورة والمشروعة في هذا، لا شك لأنها يعني تحصن الإنسان من هذه الشرور. نعم.
يقول هل صحيح أن من صلى على العالم صلاة
حتى هذا كلام العوام، هذا كلام العوام، يقول إذا شفته نايم أو اتركه حتى ينام، روح معه في رفقة ولا في سفرة، وإذا نام أنت وجماعتك صلوا عليه أربع تكبيرات وهو نايم ما يدري. طيب وإذا صحى وقام يصلي معكم أيضا، نعم هذا ما يصح. نعم
يقول الشاعر رجل كثير حاجة فماذا يفعل؟
هو بنفسه.
نعم
هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا رأى شيئا يعجبه من أخيه في نعمة أو جسد أو جمال أو ولد أو غيره فليبرك، يذكر الله تبارك وتعالى بمجرد ما يذكر الله، قل ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا أعجبه شيء من غيره أو من ملك أو غيره أو خلق أو سلوك أو جمال أو كذا لابد أن يذكر الله تبارك وتعالى. نعم
فلم تتصار العين غيره.
نعم
فلم تتصار العين غيره ولم يمسك ذلك، فهل نفسه
خبيثا
وروحه
شريره
وماذا
يفعل في ذلك؟ احيانا قد يقصد العائن واحيانا لا يقصد، يعني المعيون قد يصاب يعني من قبل العائن القاصد والغير قاصد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من رأى شيئا من أخيه وأعجبه فليبرك، لعل يعني تكون إصابتك من غير قصد، فلا بد فإذا ذكرت الله عز وجل ولم يكن ذاك القصد وذاك الشر في قلبك فهذا علاجه، هذا هو العلاج الأول. أما إن كان قلبك يعني والعياذ بالله أسود شرير يتمنى زوال نعمة الغير و يعني مجيئها إليك فهذا لا شك هذا علاجه يعني أصعب. نعم
يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم هل عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم
هذا علمه عند الله عز وجل، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. نعم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
قلت هل
الملائكة
تموت وهل تنظر من قراءة كتب على الشيخ والإمام؟
نعم
قلت هل الملائكة تموت؟ السؤال الثاني
نخل واحدة أنا أشعر الملائكة وبعدين سمعت اسم الشيخ عبد الله بن إيمان. الملائكة لا شك الموت حق لجميع الخلق، لكن هل الآن في هذه الأيام يموتون؟ هذه لا شك مما يعني لا نعرفها، لكن إذا جاءت النفخة لا شك أن الله عز وجل يميت من شاء سبحانه وتعالى، يبقى من شاء الله عز وجل منهم ولكن يفنى يعني عامتهم يفنون. نعم ثاني
يقول هل ترسلنا بقاء الكتب على الشيخ والإمام؟
لا شك أما الكتب العلمية على الشيخ عبد الله الغنمان خاصة كتب شيخ الإسلام فلقد يعني رأيت ولازمته طويلا، ولعله من أعظم ومن أكثر من يستحضر يعني كلام شيخ الإسلام ويستحضر يعني مواطن تفصيل شيخ الإسلام لها بعد شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد رحمة الله عليه، وهو من تلاميذه أيضا تلاميذ الشيخ عبد الكريم. والشيخ عبد الله له باع طويلة جدا في معرفة ألفاظ ومصطلحات شيخ الإسلام، بل أقول يكاد يستحضر يعني كلام شيخ الإسلام في كثير من كتبه لمعرفة مواطنها، بل لمعرفة أرقام صفحاتها أيضا في الطبعات التي عنده. نعم
يقول السائل بسم الله هل الذي يقول
بأقوال الشاعر؟ وأما يعني كلمة في حق الشيخ حقيقة لعل بعض الإخوان يعني سمعوا يعني بعض كلمات النقد على الشيخ عبد الله، فأقول هذه يعني مثل الكلمات التي ترد على أو ترد عن كثير من أهل العلم من كبار أهل العلم. الشيخ عبد الله لم يقرأ شيئا من كتب المعاصرين أبدا، بل ولا يعرفها، ولعل اللي يعني عرف منكم يعني قصة مع الشيخ سالم الطويل يدرك هذا جيدا. قرأ عليه كثير من مواطن، قرأ عليه بعض المواطن من كلام سيد قطب، فكان يقول له كل شوي يقول له بس وقف أي من هذا؟ ما إيش من اللي يقول هذا؟ أبد. ويقول هذا ما يقوله إلا رافضي، هذا خبيث رافضي، قال له هذا كلام سيد قطب. قال سيد قطب يقول قال هذا سيد قطب هذا الكتاب، يطلع الكتاب ويوريه الكتاب. أنا أجزم أو أنا أعرف مكتبة الشيخ حقيقة يعني معرفة دقيقة جدا، ليس في مكتبته كتاب من كتب هؤلاء المعاصرين أبدا. كل كتب الشيخ الكتب القديمة اللي يسمونها الكتب الصفراء، والكتب القديمة جدا، بل حتى المتأخرين يعني من بعض من تلوث بشيء من الكلام، وعلى رأس هؤلاء الإمام البيهقي رحمة الله عليه، ونحن نقول رحمة الله عليه البيهقي، لا ينصح الشيخ بقراءتها ولا يقرأها ولا يلتفت إليها، لأن يرى في هذا خدمة لأهل الكلام، والشيخ شديد جدا في هذا الباب. لكن أقول الكلام الذي بلغ كثير منكم هذا يبلغ، لأن بعض الناس تذهب إلى الشيخ ثم يوجهون له بعض الأسئلة بطريقة معينة ويعني يتحرون ويحاولون بشتى الطرق والوسائل الحصول على جواب معين من الشيخ حتى وإن كان مجملا. لذلك أنا أنصح إذا سمعتم شيئا يعني منقولا في شريط أو غيره عن الشيخ اسمعه، لكن حاول تسمع السؤال قبله، وأنا أجزم أنك لن تسمع سؤالا في الجواب الذي سجل عن الشيخ، يسجلون جوابه لكن السؤال الذي وجه له لا يسجل، لا يوضع في الشريط، لأن من سمع السؤال ثم سمع الجواب يدرك أمرا معينا سواء عند السائل أو غيره، لكن هم يرفعون السؤال، السؤال لا يسجل، والوضع اللي يقال والحيثية التي تطرح فيها أو يطرح فيها ذاك السؤال هذا كله لا يسجل، وإنما يسجل جواب الشيخ على أنه جواب عن سؤال في كذا وكذا. وهذا كثير جدا يستعمله هؤلاء تصيدا كما يقولون في الماء العكر، فلا بد من الانتباه، لا بد الإنسان ينتبه. بل حتى الشيخ عرض عليه كثير من كلامه المسجل، قال والسؤال وين؟ قال السؤال ما في، السؤال ما في، ما يصلح، ما يصلح أنك تسمع جوابا بدون السؤال، لأن السؤال يا شيخ دائما السائل يوجه في سؤاله كثيرا، خاصة من المشايخ الذين يحسنون الظن بالسائل والسائلين. لذلك نتنبه، بلغنا كثير من كلام عن الشيخ، وإحنا والله نعرف أن الشيخ إذا سئل بطريقة أخرى راح تسمع منه جواب آخر يناقض الجواب الأول، وهذا كثير جدا. ولعل يعني اللي منكم تتبع مثل هذه الأشياء أدرك شيئا منها، ومنها يعرف يعني هذه النفسيات في السائلين أو في الذين يسجلون هذه الأشرطة، يقول لك شريط في الكلام عن فلان أو الرد على فلان أو كذا، هذا كله تجد التسجيل هذا مقتطع، أو السؤال يعني يقطع، السؤال ما يسأل يعني فيه الشيخ وإنه ولا يسجل حتى يسمعه الناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. نكتفي الله، لو واحد بس يجيب لنا اليوم ما جابوا لنا ماء يا جماعة، وأنا أبو عيسى. نعم أنت أقرأ من أول الباب، لكن إحنا نتولى الشرح حيث وقفنا أظن، لكن أين وقفنا أنا ما أذكر. ها ها في الحديث ها. نعم اقرأ اقرأ إما من أول الباب أو من أول الحديث. نعم نعم.
يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الإسلام أحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكفر الذي فضل البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في الصلاة ولكني أعلمت. قال: فما ظننت؟ قال: طرفين. قال: فما ظننت على ذلك؟ قال: حديث حدثناه شعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريدة عن مريدة بن الصيف أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثمة. قال: قد أكثر من انتهى إلى ما سمعت، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت إلى ثواب عظيم فقلت لي هذه امته ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل المنزل فطار الناس في اولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين وجدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا ونسوا اشياء. فصار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هم الذين لا يتقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مسلم فقال ادعو الله
عليها عكاشة ايش مكتوب عندك؟ خلاص قدحتنا من انتهى الى ما قد كتب.
فقال الرحمن بن المحسن فقال ادعو الله عن العلم منهم. قال احد منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله عن العلم منهم. فقال سبقك الى رساله
قراتها قراءتين حتى تجمع بين القولين. ها نعم اقرا. احنا طريقتنا ناخر المسائل. ها هاي طيب جيد. احنا اين وقفنا في الشرح؟ بس ما نعيد لانه الكلام يعني مسجل. لكن نحن قلنا انه هذا الحديث حقيقه حديث عظيم، وهذه الروايه يعني فيها التعرف على كثير من المواطن التي تبين حال السلف وفضل السلف وتقدم السلف على كثير من الخلف في مواطن كثيرة جدا، أعظمها وأولها بالنسبة لهذا الحديث قول حسين بن عبد الرحمن عندما استدرك على نفسه قال أما إني لم أكن في صلاة. وهذه لا شك من كمال حالهم رحمة الله عليهم جميعا من صحابة وتابعين يدفعون التوهم الذي قد يتوهمه السامع أنهم يقومون بالأعمال الجليلة وإن كانوا يقومون بها. وهذا لا شك دليل على شدة إخلاصهم وشدة بغيتهم لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، وبعدهم عن الشهرة وبعدهم عن الرياء وبعدهم عن السمعة رحمة الله عليهم جميعا، وأنهم لا يريدون أن يتزينوا بشيء لم يفعلوه ولم يمارسوه. وهذا لا شك فرق عظيم جدا بين حال أولئك وحالنا في هذه الأيام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وكذلك من المواطن التي ينبغي التنبه لها والاقتداء بها والتأشي بها قول سعيد بن جبير عندما قال له بعد أن سأله وبين له أنه قد ارتقى أي طلب الرقية قال فما حملك، دليل على أنهم يتابعون بعضهم بعضا في أن لا يفعلوا شيئا إلا بدليل ونص وليس الأقوال. لأنه نعرف أن الحديث بينهم إنما دار على الآثار، على ما يعرفونه من الآثار في تلك الأفعال التي يمارسونها والأقوال التي يقولونها. وهذا هو العلم، هذا الفرق العظيم بين علم السلف وحال السلف، الانتهاء في أقوالهم وأفعالهم إلى الآثار إلى النصوص إلى الأحاديث، وليس جمعا للأقوال قال فلان وقال علان كما تسمع في هذه الأيام وغيرها. يسأل المستفتي عن سؤال فيقال قال الجماعة قال المذهب الفلاني كذا والمذهب الفلاني، يسرد له 4-5 أقوال ثم يتركه هكذا في عماء في عماية تامة من أمره والعياذ بالله، وكأن جمع الأقوال هو العلم. لا، العلم إنما هو في الآثار وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من مواقفهم أنهم يثنون بعد التركيز والتأكيد على هذا الأمر، يثنون على بعضهم إن وجدوه قد انتهى من حيث فعله أو قوله أو عقيدته إلى أثر من الآثار عن السلف عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك يقول له قد احسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما هو إلى ما قد رأى. أما الرأي فهذا ليس من الدين وليس في من دين الله عز وجل في شيء. الإسلام ليس آراء كما يعقدون المؤتمرات في أيامنا هذه، بل يريدون عن طريق الآراء الوصول إلى توحيد الأمة والعياذ بالله. هذا لا شك انتكاسة عظيمة جدا. وأما الأصل في وحدة الأمة وفي سلامة الأمة وفي نجاة الأمة أن تنتهي إلى الآثار وإلى أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس إلى الآراء. ثم أيضا فيها مواقف عظيمة جدا سيأتي ذكرها ونذكرها في المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله، منها قضية السواد العظيم والكثرة العظيمة وعدم الالتفات إلى الأعداد وإلى الناس، وإنما الأصل في دين الله تبارك وتعالى صحة القول وصحة الأثر وانتهاء القول أو انتهاء العقيدة أو انتهاء العمل إلى أثر معروف صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس إلى كثرة الرجال. لذلك كثير من الأنبياء كما سمعنا في هذه الرواية العظيمة يأتي النبي وليس معه أحد، فالكثرة والأعداد لا يعتبر بها في دين الله تبارك وتعالى كما سينص عليه عند المسائل ونتحدث في وقتها إن شاء الله. وأيضا نتبين يعني فضل تعامل السلف فيما بينهم في المذاكرة وفي المساءلة عن الأفعال وعن الأقوال والتلطف في هذه المذاكرة، ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه فلان، قال ما حدثكم، ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن هذا اللطف، هذا اللطف العظيم وعدم التشنيع على الأقوال المتعددة إن كان الأمر فيها يسع، يعني إن لم تكن في مسائل الاعتقاد ولم تكن في مسائل العبادات كما هو معلوم، لأن مسائل الاعتقاد ما فيها تعدد في الأقوال، مسائل العبادات الأصل فيها المنع وتلك الأصل فيها التوقيت. وأما ما عدا ذلك فإن كان هناك أكثر من رأي وأكثر من قول وأكثر من أثر فلا بد من التلطف مع المخالف، لا كما يزعم الخلف اليوم. الخلف اليوم يريدون أن هذا التلطف يعمم على جميع مسائل الخلاف والعياذ بالله، حتى الخلاف مع الرافضة قبحهم الله ومع غيرهم ومع الفرق التي نختلف معها في جوانب كثيرة جدا من الاعتقاد، يريدون تعميم. يعني هذا الأسلوب، هذا الأسلوب لا يقال لا في العقائد ولا في العبادات، لأن الأصل في الاعتقاد التوقيف والأصل في العبادات المنع، فلا يقبل فيها التعدد إلا إذا كان الأمر أصلا على التعدد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا قد نجدها في العبادات ولكن لا نجدها في العقائد، لا نجدها في العقائد أبدا، في العقائد ما في تعدد، مع أنهم في هذه الأيام يشيعون كثيرا أن الصحابة قد اختلفوا قبحهم الله وقبح استدلالاتهم. الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، أما مسائل العبادات نعم قد تأتي السنة وتعدد السنة في الباب الواحد وفي الأمر الواحد وفي الفعل الواحد، وهذا تعدد محمود، هذا تعدد محمود. وأما في غير ذلك يقول إن حصل التعدد من طرف السنة أو غير ذلك فيما يسوغ فيه التعدد، هذا لا شك أنه ينبغي فيه التلطف مع المخالف كما حصل هنا، وكذلك الملاطفة في تبليغ العلم. نعم أنت سمعت كذا ولكني أنا سمعت كذا. هو لا شك سعيد بن جبير يرجح قوله ويرجح مذهبه على المذهب الذي سمعه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، هذا ترجيح. يعني نعم أنت سمعت عن بريدة كذا، ولكن هذه كلمة ولكن يعني ينبغي الإضراب عما سمعت، لأن هذا القول أو هذه الرواية أولى وأرجع وأولى بالعمل وأولى بالأخذ وأولى، هذا كل لكن مع ذلك ملاطفة شديدة جدا في تبليغ العلم. ثم أيضا شوف انظر إليهم كيف يضبطون المسائل والقواعد يعني بالحجة والبرهان كما ذكرنا، وليس في معرفة الأقوال وأقوال الرجال وغيرها، ولا يخوضون في هذه المسائل إلا إذا كانت تقبل الاجتهاد. المسائل التي تقبل الاجتهاد من حيث الفهم من حيث نعم يخوضون فيها، أما ما عدا ذلك لا يكون فيه الخوض فضلا عن التعدد والاختلاف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم احنا قلنا أين وقفنا يا شيخنا نشيد؟ نعم يقول أو وقفنا عند قوله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر، وقلنا أيضا في فضل معرفة السلف وكيف حرصهم، وهذا سيأتي أيضا في المسائل، يعني كانوا يسألون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بهذه الصفة والكيفية من غير حساب من غير عذاب. هذا دليل على حرص السلف رحمهم الله على معرفة الأكمل دائما ومعرفة الأولى ومعرفة الأفضل، لا كما يزعم كثير من المعاصرين اليوم يقول لك احنا يجب أن نتفق مع المختلفين معنا في العقائد وغيرها معتمدين في مرجعيتنا وإياهم على الحد الأدنى من الإسلام. لا إله إلا الله، ناس تتطلع إلى الحد الأعلى وناس تريد أن تكتفي وتعتمد على الحد إيش؟ على الحد الأدنى. فهم يقول لك حنا يقول حتى مع الرافضة احنا معاهم متفقين على القبلة، متفقين على أن ربنا واحد ورسولنا واحد، هذا الحد الأدنى. طيب وبقية المسائل اللي احنا مختلفين معهم فيها؟ قال لك هذه اسكت عنها، يعني نهتم في الحد الأدنى ولا نطالبهم بإيش بأكثر من ذلك فيما قد اختلفنا فيه. وهذه لا شك قاعدة شيطانية أساسها المعتزلة قديما جدا عندما يعني ذكروا، يقولون أنه أصلها من اليهود. نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ذكرها الخطيب البغدادي أنها من أقوال كثير من أئمة الرافضة أخذا عن اليهود قبحهم الله، والآن تتبناها كثير من الجماعات الإسلامية. يتبني يقول لك خلص نكتفي بالحد الأدنى يا شيخ، نكتفي بالحد إيش؟ الأدنى من الإسلام، ولا نطالب الناس بالحد الأعلى، لأن لما نطالبهم بالحد الأعلى راح تظهر الخلافات اللي بيننا في العقائد ومن ثم ما نتحد. هذا الاتحاد اتحاد في الأبدان، اتحاد في الصور كما يقولون، وليس اتحادا حقيقيا يؤدي إلى ألفة بين القلوب، لأن هذا الأمر لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل لهذه الألفة وهذه الوحدة القلبية أسبابا، أولها وحدة الاعتقاد وصحة الاعتقاد وأن تكون على عقيدة الجماعة. وأما من فارق الجماعة تقيل شبر أو شعرة فلن يحظى بهذا الذي جعله الله عز وجل يعني سببا ومناطا لحصول الوحدة والألفة بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، تلف بين القلوب هذا عند الله، والله عز وجل جعل لها أسباب، أولها صحة الاعتقاد على معتقد الصحابة ومعتقد الجماعة. فكيف بأناس يلعنون الصحابة قبحهم الله، ويراد منا أن نتحد وأن نتفق معهم. فالشاهد حرصهم على الحد الأعلى، وهكذا ينبغي أن تكون الهمة، همتك في دين الله عز وجل. نعم الهمة في الدنيا خلها في الحد الأدنى، أما الهمة في الدين لا ينبغي أبدا، وليس من العقل وليس من الحكمة وليس من الدين وليس من الشرع أن ترضى بالحد الأدنى في دين الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك، في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك. لما تنظر في أمور الدنيا لمن هو دونك تعرف نعمة الله وتشكر نعمة الله عز وجل. لكن احنا اليوم قلبنا ايش؟ الموازين مقلوبة، في أمور الدنيا ننظر إلى من هم ايش؟ فوقنا، الحكام أكلونا والحكام سرقونا والحكام نهبونا والحكام دائما ينظر إلى الحكام. لن تهدأ والله ولن يقر لك قرار ما دام أنك عينك دائما وين؟ عند الحكام في أمور الدنيا. وإذا جينا في أمور الدين يقول الحمد لله احنا بخير، لنا حجينا ورحنا العمرة واحنا سوينا واحنا لا إله، يرضى بالإيش؟ يرضى بالحد الأدنى في أمور الدين، ولا يرضى إلا بمقارعة الحكام في أمور الدنيا. نسأل الله، هذه كلها يعني أمور انقلبت، حتى تعرف الفرق العظيم بين حال السلف ها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وبين حال الخلف، وخاصة في زماننا هذا. نسأل الله العافية. الشاهد يا أخوان، خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون في معرفة الصفات والشروط الواجب توافرها حتى ندخل الجنة على تلك الكيفية، أي من غير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اختلافهم ها، وشوف حتى بعضهم مثل ما قلنا يعني بعض أول ما بدأ الصحابة قالوا لعلهم نحن، يا أخي احنا اللي صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدرك البعض الآخر قال لا احنا دخلت فينا الخمور وفعلنا وفعل، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. شو سبحان الله كيف ظنها، يعني البعد عن تزكية النفس. ولا شك أن هذه مسألة في غاية الأهمية يا عبد الله في حال السلف رحمهم الله. الشاهد، خرج لهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا، قال هم الذين عممها ما جعلها، وهذه اللي دائما نقولها يعني عن مشايخنا رحمة الله عليهم، أن دين الله عز وجل وجميع نصوص الوعد ونصوص الوعيد في دين الله تتعلق بالأوصاف لا الأعلى، يعني الاعتناء. من أراد وعد الله ومن أراد النجاة من وعيد الله لا يهتم بالجانب العلني، ولا يتعلق بالأعيان ولا بالأشخاص ولا بالأعلام أبدا، وإنما ينبغي أن يتعلق بالأوصاف لا شك، لأن جميع نصوص الوعد والبراءة من نصوص الوعيد مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوصاف تتمسك بها أو أوصاف تتبرأ منها فقط. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يخوضون في النخل العالمية لعلهم نحن، الصحابة قال لا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ربطوها بالأعياء. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بل وكذلك في القرآن الكريم أنها تتعلق وترتبط بالأوصاف، فقال لهم الذين، وهذا لا شك من ألفاظ العموم، هذه من ألفاظ العموم. في أي زمان من أي جنس في أي مكان في أي عصر من الأعصار، مهما كانت ألوانهم مهما كانت أجناسهم مهما كانت، أبدا الذين لا يشتقون، هذه الصفة الأولى، ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثلاثة أوصاف التزم فيها يا عبد الله، لكن التزام شرعي. ممكن بعض الناس لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، لكن ليس توكلا على الله، لكن هذه عافية وهذه سجيدة، هذا ما يدخل. أنه معروف أن الجامع لهذه الأوصاف والشروط الثلاثة أنها تكون توكلا واحتسابا وطلبا للأجر من الله تبارك وتعالى، وارتباطا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما إذا فعلت هذه الثلاث دون التعلق بالله عز وجل هذه ما تحسن. لذلك جاء فيها بعدها قال وعلى ربهم، أي هذا حالهم، الشروط الثلاثة أنهم لا يشتقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، حال كونهم على ربهم متوكلين في هذه الثلاث. يعني هذه الثلاث أساسها ومبعثها وانطلاقها توكلا على الله، التوكل على الله منعهم من هذه الثلاث، مو عادات وتقاليده منعتهم من هذه الثلاث. اليوم كثير من الكفار لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، يدخل؟ لا ما يدخل، لأن الحافز والباعث على هذه الثلاث ينبغي أن يكون تدينا لله، تعلقا، القلب يكون متعلق مع الله مرتبط بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هنا أيضا لا شك كما ذكرت سعيد بن جبير يبين هنا أن هذا هو الأولى والأفضل والأكمل. وإن كنت قد سمعت شيئا عن بريدة رضي الله تعالى عنه، لكن هذا هو الأولى. فهنا شوف السلف كيف يتواصون بما هو أفضل وما هو أكمل، وهذا أيضا دليل على جميل حال السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، عدم طلب الرقية، مع أن الرقية جائزة، وعدم طلب الاكتواء، مع أن الاكتواء جائز. يعني خلاصة القول في الرقية، خلاصة القول في الاكتواء أنها جائزة، وأما التطير هذا حاصل لا محالة، شئت أم أبيت. ليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ويتطير. لكن كمال الحال أنك تترك هذه الأشياء وإن كانت جائزة وتبتعد عنها وتحاول أن تجتنبها قولا وفعلا ومسلكا واعتقادا، لأنها من أعظم الدلالات والعلامات على حسن التوكل على الله تبارك وتعالى واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذا كمال السلف رحمهم الله. ماذا يريدون؟ لا شك يريدون من هذا أنك هذا جائز لكن تركه أولى. طيب ليش الترك أولى؟ قال لك الأول أن الاعتماد أولا وآخرا في جلب المنافع ودفع المضار عن النفس يكون على الله عز وجل، ما على الأسباب. هذه أسباب مثل العلاجات كلها، الرقية علاج، استشفاء سبب من أسباب العلاج والشفاء، الاكتواء سبب مشروع جائز، ولكن تركه أولى. لماذا؟ لن يقول لك أنا أريد أن أعتمد على رب السبب وأترك السبب هذا لله عز وجل، لأن الشرع هكذا، هكذا الشرع، هذا سبب لكن تركه أولى. لماذا أولى؟ لأن فعلا يهيئ لك ويمهد لك أن هذا القلب يتعلق على الله وحده سبحانه وتعالى في إيش؟ في تحصيل المنافع ودفع المضار. احنا نعرف أن الأسباب التي نتمسك بها والتي نسعى في تحصيلها كثيرة جدا في الدنيا، وهذه الأسباب كلها مدارها على فلسفة واحدة، ما هي؟ جلب المصالح ودفع المضار. كل ما نفعله في الدنيا من أسباب، وكل ما نبذله في الدنيا من أسباب، يراد منها ماذا؟ أن نجلب المنافع لأنفسنا ولمن نحب ممن حولنا، وأن ندفع المضار عن أنفسنا أو عن من حولنا، سواء كانت المنافع والمضار من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، كلها تقوم على هذا. بل عبادتنا لله عز وجل هذا قوامها. أنت ليش تعبد الله؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ شو اللي نطلعكم بالبرد الآن؟ لماذا؟ ماذا نريد؟ جلب المنافع ودافع المضار. فلسفة العبادة كلها جلب المنافع، منافع الدنيا ومنافع الآخرة، ودفع المضار عن نفسك في الدنيا وفي الآخرة. وأعظم مضار الآخرة النار، وأعظم منافع الدنيا منافع الآخرة الجنة ولا شك. وأما في الدنيا تحدث ولا حرج، منافعها كثيرة ومضرها كثيرة جدا. فإحنا لما نطلب الاستشفاء، متى يطلب الإنسان الشفاء والاستشفاء؟ عند نزول أضرار المرض. جاءك المرض، تبحث عن الدواء، ابحث عن الأدوية كلها، لكن حاول تجتنب طلب الرقية وطلب الاكتواء. طيب ليش بالذات هذه وهذه؟ لماذا؟ ليش نتداوى بكل أنواع الأدوية وهي مشروعة مطلقا جائزة مطلقا، ولا نقول تركها أولى؟ ما نقول إلا في إيش؟ في طلب الرقية وفي طلب الاكتواء. لماذا؟ قال لك لأن هذه فيها، لا شك كل الأسباب فيها، لكن هذه تتجلى بصورة أوضح، أن القلب ينكسر، القلب يذل، أو أن حالة من الألم والأذى تحصل والأذى متيقن والشفاء مظنون. والعاقل لا شك عندما يتردد أمره بين مظنون ومتيقن، لا شك التيقن هو الذي يعمل به والمظنون يترك. صورة واضحة، لما تروح الآن تطلب الكي تكوى بالنار، الألم لا متيقن ولا ما متيقن؟ متيقن، لكن حصول الشفاء مظنون. فما ندعو، وينبغي أن يبتعد الإنسان عن ألم متيقن منه يفعله في نفسه، يجرح نفسه، يحرق نفسه، يؤذي نفسه. ليش؟ ليش؟ لمصلحة مظنونة. لو كانت المصلحة متيقنة فنقول نعم يقين صارع يقين. لا، الألم ها الكي ألم ولا ما هو ألم؟ متيقن ولا مظنون؟ متيقن. والشفاء من المرض اللي فيه مظنون. لا ينبغي لعاقل أن يؤذي نفسه وأن يحرق نفسه يقينا. ليش؟ لمصلحة مظنونة. لذلك من كلام شيخنا شيخ عبد الله الغنيمان يقول العمليات الجراحية تقاس عليها، لأن الألم متيقن بيشقون بطنك هذا يا شيخ ها. والشفاء إن كان الشفاء مظنون قال هذا لا ينبغي لها أن يجري هذه العملية الجراحية، إلا إذا الدكتور قال لك الشفاء مية مية فهذا إيش الشفاء أيضا متيقن. فمتيقن يصارع متيقن ما يدخل في هذا. اللي يدخل ما هو؟ أنك تفعل في نفسك جرحا أو ألما أو حرقا أو كذا متيقن منه. ليش؟ لبلوغ هدف مظنون. هذا بالنسبة للكي، والكي فيه واضح جدا. طيب الرقية، الرقية قال لك يا شيخ لأنك أنت تروح عند واحد وتقول له اقرأ علي الفاتحة، طيب وانت ايش فيك؟ هذا الانكسار ومذلة السائل والسؤال، لأن السؤال فيه مذلة ولا ما فيه؟ السؤال فيه مذلة ولا شك. لذلك كان أذكر يعني شيخنا الشنقيطي عليه رحمة الله إذا جاء واحد، وهذا كثير يحصل اليوم، يجيك واحد يقول لك والله يا شيخ في واحد كذا 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 كذا، الشيخ ما يعطيه جوابا ولا حرفا، وإحنا والله كنا أحيانا نتمنى نسمع الجواب، سؤال يعني سؤال عميق فنريد جوابه، لكن الشيخ ما يجاوب. يقول له الشيخ ليه ما تجاوب؟ يقول فيقول روح خلي ذاك الواحد يجي يسأل، أنت صاحب السؤال، يروح السائل ايش يقول؟ مع أن أحيانا يكون هو صاحب السؤال، لكن ايش؟ دائما الناس سبحان الله تسأل تعريضا عن غيرها، ها شايفين؟ نعم، خاصة إذا كان السؤال فيه ايش؟ يعني فيها مذمة أو شيء، فيحاول أن يقول والله واحد كذا كذا حصل، شو يسوي يا شيخ؟ الشيخ ما كان يجاوب، كان يقول روح خلي الواحد يجي. فكنا نقول له ليش يا شيخ جاوب؟ احنا اللي بنسمع الجواب فقط، ما عندنا شيء. يقول لا لا، يقول كان مشايخنا، شوف سبحان الله ها، يقول كان مشايخنا يقولون ذل السؤال نصف الجواب. لا اله الا الله، لان السائل لما يجي يسال هو بنفسه، والسؤال يخصه يشعر بايش؟ مذله، لانه جاء وعرض نفسه وعرض مذمته وعرض الخطأ اللي هو ارتكبه أمام إيش؟ أمام الشيخ. فلما الشيخ يعطيه يقول هذه نصف الجواب، نصف الجواب من حيث إيش؟ أنه يقتنع ويتمسك بهذا الجواب. أما إذا جاء دج واحد بعث واحد روح اسألني روح اسألني روح اسألني، هذا متى يتعلم؟ ما يذل. فالذل لا شك، فلما السائل ولما المسترقي يذهب عند فلان من الناس يقول له يا شيخ اقرأ علي، الشيخ ايش راح يقرأ عليك؟ المشهور انه بيقرأ عليك الفاتحة، يقرأ عليك آية الكرسي، يقرأ عليك المعوذات الثلاث. اطفالنا في المرحلة الابتدائية ايش يحفظونها. طيب لما تقرأها على نفسك؟ ففيها أمر، الأمر الأول فيها نذلة، والسلف كانوا يعني يبتعدون عن ذل النفس تحقيقا لعزة النفوس، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقدر ما تستطيع لا تسأل أحدا حاجة أبدا، لا إله إلا الله. لذلك أبو بكر الصديق كان على بعيره وسقط الصوت منه يعني العصا، فماذا فعل؟ برك البعير ونزل وأخذ العصا، ثم رجع مشقة. ها يستطيع يقول حق أي واحد بالله ناولني العصا، والكل يتمنى أن يخدم أبا بكر، لكنه ما فعل، نزل بنفسه يا شيخ، نزل بنفسه ثم أخذها ثم ركب إلى مكانه، لأنهم لا يريدون أن يسألوا الناس شيئا. لماذا؟ تحقيقا لعزة النفس وابتعادا عنه عن ذلها، لأنه لا ينبغي للعاقل ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه لغير الله تبارك وتعالى. الذل نوع من العبادة، بل لب العبادة المذلة. ذلك الله عز وجل يحب أن يرى ذل عبده بين يديه سبحانه وتعالى. الذل، خضوع، الانقياد، الاستسلام، هذه كلها من الأمور التي يحبها الله عز وجل، فأنت لا ينبغي لك أن تفعلها لغير الله. لأنه لما تتعود تروح تقول اقرأ علي، طيب وانت اقرأ على نفسك يا شيخ، لماذا؟ وأيضا يقولون لعلها تحمل أعظم من ذلك، تجعل هذا الإنسان السائل المسترقي يتعلق بالراقي دون، يعني يتعلق بالقارئ والراقي دون القراءة والرقية نفسها. لأن الأصل في الاستشفاء ما هو؟ القرآن، القراءة نفسها. لكن لما أنت تقصد فلان وتروح له من هنا إلى الخفجي، يقولون في الخفجي في واحد، الناس تروح له من هنا إلى وين؟ وين رايح؟ رايح الخفجي. ليه؟ عشان يقرأ عليك الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. يا أخي اقرأها على نفسك، هذا اللي خلاك تقطع هذا الطريق كله. هذا يقول لك قد يأتي مع الاستمرار ومع يعني تسهيل الأمر واستسهال الأمر، لعل يتعلق قلبك بمن؟ بالراقي. طيب روح عند فلان القريب هنا يا شيخ المسجد هذا المطوع، يقول لا يا شيخ هذاك. والآن كثير ينص عليها، ما شاء الله فلان إذا قرأ وحده بوحده يقول لك. إذن المسألة أرث هذه لا شك هنا الطامة أعظم من قضية المذلة وعزة النفس، لأن هنا وصل والعياذ بالله إلى أن يتعلق بالأعيان لا بإيش؟ بالأوصاف. وهنا الخطورة لا شك، يعني راح يصير عنده غلو في هذا، ولعله والعياذ بالله يفتح له باب من أبواب الشرك، نسأل الله العافية. لذلك المسألة خطيرة، طلب الرقية، لكن أنت أرقي نفسك في الليل وفي النهار، هذا جائز. لكن المسألة كلها في ماذا؟ في طلب الرقية من الغير، لأنها طريق إما إلى مذلة النفس وعدم عزتها وهذا ينافي الكمال، وإما والعياذ بالله أن يتعلق القلب بالقارئ لا بالمقروء، وبالراقي لا بالرقية نفسها. وهنا الطامة والعياذ بالله، وهنا ما يعني ذكره كثير من أهل العلم، لأن التوكل المسألة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى رب، يعني في هذه الثلاث على ربهم، يعني حال كونهم يمارسون الاجتناب في هذه الثلاث أنهم على ربهم يتوكلون. التوكل ما هو التوكل؟ وليش ذكر التوكل دون غيره؟ التوكل يقول مشايخنا لب التوحيد، تعرفون اللب القوط، يعني ها شوف تشيل قشرة البرتقالة حتى تصل إلى إيش؟ إلى لبها. اللب، لب التوحيد التوكل على الله. لماذا؟ لماذا جعلوا لب التوحيد ها التوكل على الله، مثل ما جعلوا مثلا أوثق عرى الإيمان الولا والبراء؟ لماذا؟ مسألة مهمة جدا. التوحيد لا شك التوحيد كله لب، لكن لب اللب التوكل. ليه؟ لأن التوكل يا عبد الله مو مثل الصلاة. الصلاة معروف، اسأل الصغير والكبير ليش تصلي؟ لله. أبوك ما يبيك تصلي له، في حد يحب أن واحد يجي يصلي عنده تصلي له؟ لا ما حد. الصلاة الصيام هذه كلها أعمال يعني العامة يشتركون أنها لله. طيب ليش هذه الأعمال؟ التوكل. لا، لأن التوكل ما هو؟ اسمع تعريف التوكل. يقولون تعريف التوكل بذل الأسباب الشرعية أو السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب كل شيء، الوظيفة سبب، الفلوس سبب، المعاش سبب، الدواء سبب، الدكتور سبب، كل هذه أسباب، هذه كلها أسباب، أسبابنا في حياتنا الدنيا. طيب وهذه الأسباب 90% منها أسباب إيش؟ حسية مادية. وأنت يطلب من التوكل أن تجتهد في تحصيلها. سبحان الله. طيب أنا أجتهد في تحصيلها بعدين أخاف أني إيش؟ أغرق فيها، لأن كلها أسباب إيش؟ حسية مادية معيشية حياتية أموال. قال لك لا، ما كملنا احنا تعريف التوكل. تعريف التوكل شقين، الشق الأول السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب، والثاني الشق الثاني مع اعتماد القلب عند ممارستها أن نتيجتها عند الله وليست فيها. لا إله إلا الله. يعني حبة البندول سبب ولا ما سبب؟ سبب. عندك صداع نقول لك روح إيش؟ روح أخذ حبتين بندول. طيب روح أخذت الحبتين، يلا حطهم هنا، جيب الماء. ها انتبه، تبي تكون متوكل على الله في البندول؟ طبعا لازم لما تأخذ البندول لا يرتبط قلبك أن هذا الصداع يزول بهذا البندول. هذا سبب زوال المرض. عند السبب ولا عند رب السبب؟ عند رب السبب. فكون الإنسان مشغول بشقين، شق يمارس السبب الحسي، وشق يتعلق برب السبب في حصول نتيجة هذا السبب، لا شك هذا أمر صعب جدا. أنت يقال لك فيك مرض، روح عند الدكتور فلان. لكن ها لا يتعلق قلبك بفلان الدكتور، لا، الشفاء مو عند الدكتور، الشفاء وين؟ أنت لما تروح عند الدكتور يا شيخ تنسى الله وتنسى رب السبب، وتعيش وين؟ تعيش في السبب. هذه المشكلة. من هنا كان التوحيد، ها التوكل أقصد، كان التوكل أمرا عزيزا جدا، ما هو بسهل. لأن أثناء يقول لك مارس الأسباب، لكن إياك أن تعتمد في حصول نتائج هذه الأمور اللي هي المنافع والمضار، إياك أن تعتمد في حصول نتائجها على الأسباب، وإنما اعتمد على من؟ على رب السبب. لأن الله عز وجل يمضي السبب، والله عز وجل يعطل السبب. واحد يأخذ حبتين بندول يروح الصداع، واحد يأخذ 10 حبات الصداع يزيد. إذن المسألة ما في الأسباب، المسألة وين؟ في رب الأسباب. فلما الإنسان يمارس السبب وأثناء ممارستها نقول له لا، قلبك مرتبط بالله ما بالسبب، لا شك هذا أمر صعب جدا. من هنا كانت التوكل إيش؟ لب التوحيد. المنافع والمضار كلها يا عبد الله وين؟ عند الله. وهذه أسباب، وواجب عليك إيش؟ تحصيل الأسباب، واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. كما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم، اعقلها ها وتوكل، ابذل السبب. سبب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ترهبون به عدو الله. وأعد، هذا الإعداد بذل الأسباب، بل كثير النصوص الشرعية. لذلك نقول دائما في كلمة احنا نضيفها ويضيفها مشايخنا عن كيس بذل الأسباب، أن الأسباب لابد تكون شرعية. يعني في تعريف التوكل اكتب الشرعية، بذل أو السعي والجد والاجتهاد في تحصيل الأسباب الشرعية، لأن هناك أسباب غير شرعية، هذه لا ما تؤخذ مهما قالوا لك. قالك فيك حصوة؟ قال نعم. قال والله البيرة تنفع فيها إن شاء الله، والخمر ينفع؟ لا الخمر ما ينفع. لماذا؟ طب سبب؟ لا سبب غير شرعي، لابد السبب يكون مشروع جائز شرعا، أما سبب غير جائز شرعا لا هذا ممنوع. إذن بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها على من؟ على الله تعالى وحده. من هنا أقول كان التوكل عزيزا جدا. لذلك من حقق التوكل في حياته كلها كان حقا على الله أن يدخله الجنة بلا حساب ولا حساب، لأنه يسلم، هذا معناها قلب متعلق بالله ما يلتفت للأسباب. وهذا المراد، هذا المراد. من حقق التوحيد يقول دخل الجنة. كيف تحقق التوحيد؟ أن القلب متعلق بالله في جلب المنافع كلها، ويعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه لا ينفعونه بشيء إلا بما كتبه الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بما قد كتبه الله. يعني القلب مرتبط بالله، متعلق بالله، مملوء بحب الله والاعتماد على الله، ولا يلتفت إلى هذه الأسباب ولا التفاتة واحدة. هذا لا شك يستحق أن يدخل الجنة بدون حساب وبدون عذاب. واضح الكلام؟ بخلاف مسائل التوحيد الأخرى من صلاة وصيام وسجود وركوع، الأمر فيها سهل، لأن فقط المسألة عبادة دون مباشرة الأسباب. لأنه إحنا دائما متعودين هذه القلوب هكذا، القلوب سبحان الله تميل دائما إذا جت مع الأسباب تنسى إيش؟ تنسى رب الأسباب. من هنا كان التوحيد أو كان التوكل يعني في هذه الأمور أمرا عزيزا وعظيما جدا، كما ذكرت. يعني مرادهم، مراد السلف رحمهم الله عندما قالوا هذا الأولى، مع أنه جائز مثل ما قلنا، لكن هذا الكمال لمن أراد الكمال تحقيقا للعزة وبعدا عن مذلة النفس، تحقيقا أيضا لقوة الاعتماد على الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى الأسباب، ثم أيضا فيها الاستسلام للقضاء والقدر. يعني كون الإنسان يقال له والله مالك علاج إلا الكي، قال لا والله الكي لا، الكي ها لا. وأذكر يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما قالوا له العلاج الكيماوي، لما ودوه أمريكا ها، ودوه أمريكا للعلاج، قالوا علاجك سهل لكن لابد تخضع لدورة إيش؟ كيماوي. فالدكتور اللي معاه شرح له، قال له شيخ، قال طيب شو الكيماوي؟ قال الكيماوي كذا، لكن قال هذه لحيتك كلها إيش؟ الشعر كله يتساقط من وجهه أول ما يبدأ. كان اللحية قال إيه، حتى اللي قال له أعوذ بالله ما نفعل. قال شيخ هذا العلاج؟ قال له ما نفعل علاج يؤدي إلى هذه المضرة ها وتروح لحيتي؟ لا ما نصبر على قضاء الله وعلى بلاء الله. فأيضا من الأمور اللي اشتهر بها السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكفون عن العلاج وعن أخذ بعض أنواع العلاجات، لكن مثل ما قلنا إذا كان العلاج يؤدي إلى أمر يعني متيقن منه فكانوا يبتعدون. لماذا؟ ماذا يريدون؟ استسلام للقضاء والقدر والرضا بما قدره الله عز وجل عليهم. ولا شك الرضا والتلذذ يعني بالبلاء وبقضاء الله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا احنا نتكلم فيه، ولكن ايش ما نعرف، لا نعرف له طعما ولا لونا ولا رائحة يا شيخ، مثل الماء بالنسبة لنا يعني ما نعرف له لا لون ولا طعم ولا رائحة، لكن هم كانوا يتلذذون به، فكانوا إيش؟ يدعون ويتركون البلاء بلا علاج يا شيخ ولا معالجة. ولعل القصص مشهورة جدا يعني في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم الشاهد يا عبد الله، مثل ما قلنا التوكل لب التوحيد. لماذا؟ لأنه فيه تعلق القلب بالله أثناء ممارسة الأسباب الحسية المادية خاصة عند، وشوف النبي وين ذكر هذه الأشياء، ذكرها عند نزول البلاء، عند نزول المرض. المريض يتعلق مثل ما يقولون، حتى لو قالوا له علاجك في الصين يروح للصين ولا ما يروح؟ يروح للصين. لو قالوا علاجك انك تطق راسك بالحيط، يطق ولا ما يطق؟ يطق. يدور ايش؟ يتعلق بالقشة. علاج الدواء المر يشربه ولا ما يشربه؟ مر، لكن يتلذذ به، لان ما علاج. العلاج عند المرض يعني الانسان يتعلق بكل شيء والعياذ بالله. في هذه الحاله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، باشر السبب ما في، لكن القلب لابد يكون متعلق. وين؟ فاذا تعلق القلب بهذه الاسباب. لذلك في كلمه جميله جدا يعني لمشايخنا كان الشيخ عبد المحسن الله يحفظه، يقول الاعتماد على الاسباب قدحا في التوحيد. من اعتمد على السبب اعتماد قلب، طبعا مارسها والقلب ايضا متعلق، وين هذا توحيده؟ هش ها، فيه قدح، فيه شرح عظيم جدا، فيه هدم. الاعتماد على الاسباب قدح في التوحيد، طبعا قدح في التوكل، ومن ثم قدح في التوحيد. وترك الاسباب قال قدح في الشرع وقدح في العقل. ليه؟ ليش قدح في الشرع؟ لأن الشرع يأمرك، لأن التوكل حقيقته ها بذل الأسباب، والنصوص الشرعية كلها تأمرك بماذا؟ ببذل الأسباب. وقدح في العقل لأن العقلاء جميعا اتفقوا، برهم فاجرهم كافرهم مسلمهم، أن الأمور بأسبابها، الأمور كلها بأسبابها. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل ثم قال احرص على ما ينفعك واستعلى إلى، شوف سبحان الله، احرص على ما ينفعك، تحرص عليه من الأمور الدنيوية كلها، لكن هذا الذي تحرص عليه تكون مستعينا بالله عز وجل في حصول إيش؟ نتيجتها. المسألة ما هي سهلة مثل ما قلنا، ولا شك تعليم القرآن وتعليم السنة كلها أنه نحرص على الأسباب. ويذكرون أعظم قصة في هذه، قصة مريم، يعني يذكرونها في هنا مشايخنا وعلماءنا وأهل التفسير. يقول شوف الله عز وجل ماذا قال لمريم وهي في أشد حالات الضعف والإعياء. معروف المرأة عند الولادة إيش يصير فيها؟ تكون في قمة إيش؟ الضعف. راحت تحت النخلة، وما شاء الله النخل الحمد لله، كلكم أهل نخيل وتعرفون النخيل وطبيعة التعامل مع النخلة. لا، الآن جاعت وتعبت، ماذا قال الله؟ الله عز وجل قال وهزي إليك نائمة وتعبانة وولدانة ومرانة، ويقولها إيش؟ هزي. طيب النخلة تهز؟ النخلة ما تهز، وهز النخل يحتاج إيش؟ قوة. ولا أقوى الرجال وأشد الرجال ما يستطيع يهز النخلة حتى يساقط إيش؟ حتى يساقط جنيها وثمرها. مع ذلك قال لها هز، أول هز، بعدين راح تشوفين إيش فعلنا نحن، تتساقط عليك الرطب جنية. لكن أول تعليم للأمة بذل السبب، لا تقعد تقول يا الله ما ينفع، لابد من بذل إيش؟ العلم بالتعلم، الحلم بالتعلم، كل شيء. الأمور بأسبابها، الأمور بأسبابها، فإياك أن تترك الأسباب، لأن هذا يسمونه توكل، ما يسمونه توكل. التوكل بذل السبب مع اعتماد القلب في حصول نتيجتها على الله تبارك وتعالى وحده، والسبب لابد أن يكون مشروعا. نعم، نكمل الحديث. الشاهد عرفنا الآن، مثل ما قلنا فالرقية جائزة والرقية معلومة ومعروفة، ولكن هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، هذا هو في باب، أو هذا كان حال السلف رحمه الله. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراوي فقام عكاشة ابن محسن، فقام عكاشة ابن محسن الأسدي رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من أصحابه. الحرص على الخير، الحرص هذا أولا كما يقول العلم فيه جواز طلب الدعاء من الصالح الحي السامع القريب القادر على الدعاء. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فقال له أنت منه، بشره مو بعد دعاء له، قال إيش، بل أنت منه، أنت واحد منه، من هؤلاء من 70,000 بالنص. إذن عكاشة ها بالعالمية والتنصيص منهم، وأما غير عكاشة يدخل إيش بماذا، بالأوصاف، يدخل بالأوصاف، ما دخل بعينه واسمه ورسمه إلا عكاشة. وهذه طبعا فيها ميزة وخاصية عظيمة جدا لمن؟ للصحابي، بل أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. منين؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك عنده من العلم يعني في الأمور التي سوف تقع، وهذه من يعني أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن عكاشة بن محصن كما تعرفون هو من السابقين الأولين، وهذا معلوم للنبي وللجميع، وشهد بدرا، وتعرفون فضيلة الشهادة بدر ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع، ولا كلمة لعل ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما تعني يعني التوخي والترجي، وإنما تعني التحقيق والوقوع. نعم، اطلع على أهل بدر ثم قال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ثم أيضا عكاشة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عاش وشارك في حروب الردة مع خالد بن الوليد أيام خلافة أبي بكر الصديق، ثم مات شهيدا في تلك المعركة العظيمة أمام مسيلمة مع خالد بن الوليد سنة 12 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشوي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يموت شهيدا في يعني فتوح الإسلام وفي حروب الردة وغيرها. وأيضا مما يذكرون في عكاشة أنه كان من أجمل الناس صورة رضي الله تعالى عنه. نعم، والأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم. فقام رجل آخر، إذا كانت المسألة بالدعاء فقام آخر، وهذا أيضا دليل على الحرص، على الحرص على الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن يعني طريقته وحكمته عليه الصلاة والسلام حتى لا يترك الأمر يعني للدعاء، ومن ثم يتكلون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتهاونون في الأعمال وغيرها، وتعليم للأمة، تعليم لنا، نعم تعليم لنا أن الأصل إيش، أنك تصل إلى هذه الأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنك تحقق هذه الممكنة، وهذه يعني سهلة جدا، ما فيها صعوبة. فينبغي الحرص على الأوصاف لا الحرص على الدعاء وغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، واستعمل هذه الحكمة العظيمة عندما قام الآخر وقال يا رسول الله ادعو الله، قال سبقك بها، ما قالوا لا أنت مات منهم، لا، المسألة أوصاف وأنت عليك أنك إيش تحقق هذه الأوصاف، وتعليم للأمة ألا تعتمد على الأدعية وغيرها وعلى الأحوال وعلى يعني التعلق بالأعيان أو بدعاء النبي أو بغيره بدعاء الصالحين، فضلا عن أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل وتحقيق هذه الأوصاف التي جعلها الله عز وجل مناطا لحصول الوعد في كلامه أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فما نحرص على الدعاء بقدر ما نحرص على المجاهدة يعني في بذل الأعمال حتى نحقق الأوصاف في أنفسنا. نعم، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها فلان، أي انتهى يعني أغلق هذا الباب، احرص الآن على تحقيق هذه الأوصاف وغيرها. هذا هو حديثنا، ولا شك يعني كما ذكرنا أن الأصل فيها يعني تحقيق هذه الأوصاف والارتباط بهذه الأوصاف. نقرأ المسائل، وأيضا المسائل فيها إعادة إلى كثير من المواطن المهمة، ودائما كما ذكرت يعني نحاول في قراءة كما يعني تعلمنا مع مشايخنا رحمة الله عليهم، أنه هذه المسائل تحاول تعرفها وتحاول تربطها بالأدلة التي سبقت، يقول الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. كيف يعني معرفة مراتب الناس في التوحيد؟ كيف؟ أحسن، من حيث الدرجات التي ذكرت، لأن المسألة كلها هنا، لأنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإحنا نعرف أنه من الناس يعني إذا التوحيد مراتب، أعلى المراتب، أعلى مراتب الموحدين من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وطبعا منهم من يدخل بحساب يسير، الموحدون أيضا، ومنهم من يدخل بحساب يسير ولا لا، موحدون، ومنهم من والعياذ بالله يدخل النار ولا يدخل الجنة إلا بعد الخروج منه. وكل هذه المراتب الأربع لمن؟ للموحدين. أربعة مراتب معروفة في نصوص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد، منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب اليسير، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب العسير، ومنهم من يدخل الجنة بعد الخروج من النار. أربعة مراتب لا شك، كلها تعتمد على كم؟ على التوحيد. كم وزن التوحيد الذي عندك؟ نعم. يقول الثانية، ما معنى التحقيق؟ وإحنا قلنا أن التحقيق، تحقيق التوحيد، قدر زائد على معرفة التوحيد وعلى التلفظ بالتوحيد وعلى تعريف التوحيد، قدر زائد. ما هو هذا القدر؟ إنه هذا القلب كله يكون متعلق بماذا؟ متعلق بالله تبارك وتعالى، مرتبط بالله، لا يلتفت إلى الأسباب، وإنما يلتفت إلى الله تعالى وحده في حصول المنافع وفي دفع عيش المضار في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تحقيقه تخليصه. تحقق التوحيد مثل ما قلنا، تخليص تحقيق التوحيد على مرتبتين، قلنا مرتبة واجبة ومرتبة إيش؟ ولا نسيتم؟ مرتبة مندوبة مستحبة، المرتبة الواجبة أن تخلصه من الشرك الأكبر والأصغر، ثم تخلصه من البدع، ثم تخلصه من الإصرار على المعاصي. وهذا قدر واجب. يعني من وقع في الشرك، من وقع في البدعة، من وقع في إصرار على معصية معينة، هذا مفروض أنه مثل ما يقول يرسل يده من إيش؟ من تحقيق، لأن هذا أخل بالتحقيق الواجب. وأما التحقيق المندوب فهو أن يدع شيئا مما لا بأس به، حذرا مما به بأس، كما قال سفيان وغيره رحمة الله عليهم. فالتخليص والتصفية من الشوائب، الشرك أولا بنوعيه، ثم البدع ثانية، ثم الإصرار على المعصية. ما نقول المعصية، لأن المعصية لن ينجو منها أحد أبدا، لكن كونك إذا وقعت في المعصية ترجع وتؤوب وتعود إلى الله وتتوب إلى الله عز وجل، لكن معصية وتصر عليها هذا لا. إذن أنت لست من أهل إيش؟ من أهل التحقيق الواجب والعياذ بالله. نعم. الثالث، يقول ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. هذا وين مر معنا؟ ولم يكن من، نعم، نصا من الله تبارك وتعالى. بل قد ذكر الله تبارك وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وندبه أن يقتدي وأن يتأسى بمن، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. لماذا؟ إذ قالوا لقومهم، وهذه المسألة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل، أنه في فرق، يعني ليش التوكل لب التوحيد، وليش الولا والبراء أوثق عرى الإيمان؟ لأن يا شيخ الولا والبراء فيها التعامل مع الناس، مع الخلق والعباد، وخاصة الأرحام والولد والوالد والزوج والزوجة والأهل والأقارب، كيف تتعامل معهم؟ أنت ممكن الولا والبراء نستعمله مع الأجنبي بسهولة، لكن استعمال قواعد الولا والبراء مع الأرحام سهل؟ لا، ما هو سهل. لذلك إيش؟ أوثق عرى الإيمان الولا والبراء. فهذا إبراهيم حقق أوثق عرى الإيمان مع حتى والذين معه. بماذا؟ بإعلانهم البراءة من المشرك، براءة من الشرك وبراءة من المشركين. اليوم كثير من الجماعات الإسلامية يقول لك يا أخي إحنا نكره الشرك ونكره يعني البدعة ونكره لكن ما يصير نكره المبتدع، ما يصير نكره يقول لك أنت هذه الولا والبراء حطها في إيش؟ في الشرك والبدعة، ما في المشرك وفي المبتدع. المبتدع ما يصير، المبتدع أخوك، المبتدع إيش؟ ينبغي نريد أن نتحد معه. نعم، فالشاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق البراءة من الشرك والمشركين بالبراءة من الشرك، براءة من المشركين، بل وكفروا بهم وأظهروا العداوة والبغضاء بينهم، يعني لا يشاركونهم لا في احتفال ولا في غيره. احنا اليوم نقول لك ما يصير اخواننا ومواطنين معنا نبي نحتفل معهم في ايش؟ ها؟ في راس السنة الميلادية. سبحان الله، شوف من الموافقات، يعني من الموافقات في هذه الأيام رأس السنة الميلادية جاء، وبعدين أيضا جاء إيش؟ الهجرية، حتى يجي فيها إيش؟ عاشوراء، وكلها مناسبات، إما شركية، وإما تبي تقول شركية إيش راح تقول؟ بدعية، وكلها يراد منك إيش؟ أن تشارك إخواننا. أو يقول لك يا أخي جابوا لنا صحن عيش إيش نسوي؟ أو جابوا لنا كيكة عيد الميلاد إيش نسوي؟ كيك؟ مشكلة لما يشوف الكيكة هذه خلاص طاشت القواعد كلها، لا ولا ولا برا ولا ما في، هذا كله يضيع نسأل الله العافية. لا لا يا شيخ، لا بد من البراءة من الشرك نفسه والبراءة من المشركين والمبتدعين، عدم الدخول معهم، عدم المشاركة معهم، لا تأكل من أكلهم ولا تشرب من شربتهم، لا 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 بد. أما إذا دخلت والعياذ بالله هذه كلها نسأل الله العافية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان والله شوف يعني قمة البراءة، جاء عمر بن الخطاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نذرت نذر لله بدون شرط. يعني احنا لما ننظر الان ايش نقول؟ نقول اذا الولد شفى ها نفعل كذا، اذا الولد طلع من المستشفى نذبح كذا، اذا البنت جابت والمراه جابت ولد فعلنا كذا، صمنا لله 3 ايام. يعني ينظرون نظره ايش؟ نظره شرط على الله، هذا نظر البخيل. عمر بن الخطاب نذر ان يذبح ابلا، كم ما نعرف ما قال، لكن عدد من الإبل لله عز وجل بلا شرط. لكن عند النذر ماذا قال عمر؟ أنه يريد أن يذبحها في منطقة بوانة، هذه بوانة على الطريق جهة اليمن قريب من مكة منطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بوانة؟ قال والله أنا هكذا قلت أفعل ولا ما أفعل. فقال له وما بوانة؟ قال أبدا يا رسول الله مكان. قال هل شوف السؤال الأول، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الله أكبر، يعني لو كان فيها وثن وشالوه أيضا إيش؟ لا تروح لا تذبح إبلك هناك يا شيخ. سبحان الله، شوف البراءة من مكان كان فيه شرك بالله عز وجل. فقال عمر لا والله ما كان فيها. قال هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ يعني هل المشركون يجتمعون في ذلك المكان عندهم فيها حفلة عيد؟ قال لا والله. قال إذن أوفي بنذرك، احنا اليوم دوخونا أن نشارك اخواننا ونعايد على اخواننا ونروح نزورهم في الحسينية ونهن، يعني انا ما اعرف هذه المصاهرة احنا نسميها يا شيخ، هذه ما هي مشاركة. نسأل الله العافية. تشاركهم في الكفر بالله عز وجل، تبي تشارك النصارى أن الله عز وجل له ولد وأن الولد في هذا اليوم وهذا ميلاد الولد ولد الله تبارك وتعالى، هذا كفر وهذا شرك. كيف تهني على هذا؟ كيف تتكلم بهذه الألفاظ؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك المكان إن كان فيه وثن أو كان فيه تجمع للمشركين ابتعد، غير مكان نذرك يا عمر. لما عرف أنه لا هذا المكان بريء ما في شيء من هذه الأمور قال أوفي بنذرك. ونحن الآن يراد منا مع المشركين ومع المبتدعة ومع بعض هؤلاء إخوان المشركين، ما هم بس مبتدعة، زادوا في البدعة والعياذ بالله. نعم، الشاهد إذن لا بد يا أخوان من البراءة من الشرك البراءة من المشركين، من مناسباتهم، من طعامهم، من شرابهم، من التهنئة، كل هذه ينبغي أن تتبرأ منها تحقيقا للتوحيد. هذا الذي حقق التوحيد. أما اللي يبي الحد الأدنى من التوحيد هذا خلي يروح يموت أحسن. الرابعة ثناؤه عز وجل على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، نفس الكلام. الله عز وجل أثنى على إبراهيم، أثنى على الأولياء، كل بماذا؟ بالبراءة التامة من الشرك والمشركين ومناسباتهم واحتفالاتهم وتهانيهم، كلها كلها ينبغي البراءة منها. هذا على قول الله عز وجل في الآية التي مرت: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة يقول الشيخ: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وين هذا؟ النص. النص، نعم. ولما فيها كما ذكرنا أن القلوب تميل وتلتفت إلى هذه الأسباب عند مباشرتها، ولعلها تنسى رب الأسباب. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. أي خصال؟ الثلاثة. احنا ما تكلمنا عن التطير لأن التطير له باب خاص، ها راح يكون فيه الكلام على التفصيل، لكن احنا ذكرنا من حيث الجملة أنه الأمر الأول جائز وتركه أولى، والثاني جائز وتركه، والثالث واقع لا، يعني أشد من إيش؟ من الأولى والثانية. كون الجامع لتلك الخصال يعني تحقيق التوكل في هذه الخصال وما شابهها هو التوكل على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ مثل ما قلنا التوكل فيها شقين: شق يباشر الأسباب، وشق يتعلق برب الأسباب. هنا تحقيق التوحيد ما هو سهل. لذلك يقول العلماء والمشايخ، يقول: المحققون للتوحيد، المحققون للتوحيد كثيرون في صدر الأمة، غرباء في آخرها. اللي حققوا التوحيد، احنا نرجو ان نحقق التوحيد واياكم جميعا، وهذا مطلب ولا شك، مطلوب من الكل ان يسعى ويجتهد ويجاهد في تحقيق التوحيد. لكن اعلم، هذا للعلم، ان المحققين للتوحيد في صدر الأمة كثيرون، وفي آخرها قليلون، لا شك قلة. ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ يا شيخ انظر الى حال السلف، انظر الى حال الخلف، بكل هالمواطن اللي قلناها، كل هالمواطن اللي قلناها. ثم الدليل الاعظم على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون. ثلة من الاولين. كان بعض شيخنا والله اذا قرأ هذا يبكي يا شيخ. ثلة من الأولين، كثير من الأولين، لكن إيش اللي في الأخير اللي هم إحنا ومن ورانا؟ قليل، وقليل جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. الثامنة: حرصهم على الخير. حرص من؟ وش الدليل؟ أحسنت، أخذوا يسألون عن الصفات الواجب توافرها في إيش الدخول للجنة على تلك الكيفية، أن يكون بغير حساب. نعم. الخوض في محاولة، في يعني محاولة معرفة أسباب الدخول إلى الجنة بتلك الصفة. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. وين دليل الكمية؟ السواد الأعظم، هذا واحد. وثم نعرف أنه عدة أهل هذه الأمة في الجنة إلى غيرها، واحد إلى كم؟ واحد إلى ألف، عدة أهل الجنة إلى أهل النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا شطرة، يعني تقريبا نصف أهل الجنة هذه الأمة. هذا لا شك دليل عظيم جدا على أن هذه الأمة من حيث الكمية هي أعظم سوادا وأعظم كثرة. طيب الكيفية، الكيفية إيش الدليل أن هذه الأمة تفضل على غيرها بالكيفية؟ فيها أحسنت، فيها 70,000 الذين يدخلون الجنة ما ذكرت في بقية الأمم، وإنما ذكرت في هذه الأمة. نعم. السابعة لوين؟
عمق
هي أحسن. السابعة عمق علم الصحابة. وين هذه اللي نأخذها؟ ها أول اجتهاد، أولا أن اجتهادهم في المعاني دون تقرير مسائل الاعتقاد، ما خاضوا مثل هذا الخوض في تقرير مسائل. دائما يقولون الصحابة إذا خاضوا وتناقشوا وتجادلوا في العلوم الشرعية إنما يكون في المعاني دون تقرير المسائل وتحريرها، ينبغي التنبه لمثل هذا. فكان خوضهم رضي الله تعالى عنهم جميعا إنما كان في ذلك، ثم يعني من عميق العلم يا شيخ أنهم كانوا يتنزهون عن تزكية النفس، ما قالوا لا والله إحنا، قال لا لا لعلهم الذين ولدوا فلس. كون يفضل غيره على نفسه لا شك فيه فيه عظيم علم، لأنهم لا يريدون أن يزكوا أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أحسنت. نعم التاسعة خلصنا منها. العاشرة يقول فضيلة أصحاب موسى وين؟ أحسنت. إذ رفي عليه سواد عظيم حتى ظنها أنها أمته. نعم ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمته. نعم طيب ليش ذكر يعني فضيلة أصحاب موسى؟ لماذا؟ أقرب إلى من؟ هي تحصيل حاصل كما يقولون ولا لا؟ ها؟ لا 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 ما هو هذا. يذكر هذه تذكر هذه الفضيلة لموسى وقوم موسى لأن أنت إذا نظرت إلى الأعداد وإذا نظرت إلى البشر اليوم لا شك اليهود من حيث الكثرة هم الرقم بعد الأمة هذه. النصارى هنا يظهر الفضل، في ناس موجودين في الدنيا وعددهم أكثر لكن ليس لهم هذا السواد العظيم يوم القيامة. من هم؟ النصارى. يتدل على فضيلة قوم موسى رغم أنه في ناس أكثر منهم لكن هم أكثر من أولئك في إيش؟ في دخول الجنة والالتفاف حول نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. الإشارة هنا إلى من؟ إلى المقارنة بين اليهود وبين النصارى. النصارى من حيث العدد يمكن 10 أضعاف من اليهود أو أكثر ولا لا؟ اليهود قلة قليلة جدا، اليهود قلة في العالم في الدنيا. طيب والنصارى كثرة أكثر من المسلمين، طيب ليه ما لهم سواد هنا؟ لذلك تظهر فضيلة من قوم رغم قلتهم سوادهم أعظم من سواد. وهذه مثل ما قلت يعني مشايخنا يقولون هذا دليل على ضلال، ونحن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ النصارى كثير ولكن غالبيتهم على ماذا؟ على الضوء. وهذا أيضا دليل أنك لا تغتر بالكثرة يا شيخ. المسألة ما هي بالكثرة، المسألة في إصابة الحق ولا علاقة لها بالكثرة. نعم الحادية عشرة يقول عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. هذا تكريم. نعم عرض الله عز وجل عليه الأمم فرأى حال الأمم وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يعني ما له هدف إلا تكريم نبينا صلى الله عليه وسلم وطمأنة له عليه الصلاة والسلام لا أكثر. ثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها عليه الصلاة والسلام. في دليل كلها يقول فرأيت النبي ومعه، فالأقوام مربوطون بمن؟ بالأنبياء. وفيها دليل من أدلة أهل السنة والجماعة أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. هذا من أعظم أدلة أهل السنة على أن الأصل إذا أطلقت كلمة الأمة يراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. نعم وفيها طبعا تبين هنا فضيلة منهج أهل السنة والجماعة أنهم يجرون دائما النصوص على إيش؟ على ظاهرها، كما انتبهوا لهذه القواعد لأنها في غاية الأهمية. نعم. الثالثة عشرة يقول: قلة من استجاب للأنبياء. هذا هو الأصل، الأصل في الاستجابة للأنبياء القلة لا الكثرة، وهذا أيضا لتحقيق يعني معنى الغربة في عدة أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار، لأن أهل الجنة إلى أهل النار واحد إلى كم؟ واحد إلى ألف، ألف في النار واحد، واحد في الجنة، هذه العدة كلها، عدة بني آدم ها وعدة هذا الجنس البشري من الإنس والجن، أنه واحد في الجنة وألف، وألف في النار. نعم. وهذه أيضا من الأدلة اللي يستفاد منها على مذهب أهل الحق وأهل السنة أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ. كثير جدا اشتهر على ألسنة كثيرا من أهل العلم، بدأها الأشاعرة وتبعهم غيرهم، أن الأنبياء غير مأمورين بالدعوة، فيقولون الرسول هو من بعثه الله وأمره بالتبليغ، والنبي من بعثه الله ولم يؤمر بالتبليغ، وهذه جريمة لا شك، هذا التعريف جريمة في حق الأنبياء بل في حق ربنا تبارك وتعالى. طيب ليش يبعثه يوم أنه لا يأمره بالتبليغ؟ لماذا بعثه؟ وأعظم دليل على أن الأنبياء مأمورون هذا الحديث، حديث عرض الأمم فرأيت النبي ومعه ورأيت النبي، هذه كل دليل على أن الأنبياء بلغوا ومن ثم استجيب لهم، وهؤلاء هم الذين استجابوا لهم، والاستجابة لا تكون إلا بعد التبليغ. نعم. الرابعة عشرة يقول: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني هناك من الأنبياء شدة في الغربة، وهذه طمأنة لنبينا وطمأنة للدعاة إلى يوم القيامة، وتأصيل أنك لا تلتفت إلى العدد وإنما التفت إلى الحق فقط، اصدع بالحق ولا تلتفت إلى الكثرة، ولا تجعل هدفك إيش؟ الكثرة. اليوم كل الأحزاب وكل الجماعات همها الأول والأخير ما هو؟ الكثرة، كثرة العدد والعياذ بالله. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، أي علم؟ علم التوحيد. علم التوحيد ما هي الثمرة؟ قال: عدم الاغترار بالكثرة، الله أكبر، وعدم الزهد في القلة، فألا تجعل يعني أصل نجاحك في دعوتك ماذا؟ مسألة الكثرة والقلة، فلان نجح في الدعوة وفلان ما نجح في الدعوة، هذا والعياذ بالله. فلذلك حتى النبي الذي يأتي وحده وليس معه أحد نجح في الدعوة ولا ما نجح؟ ها؟ نجح؟ ما معه أحد؟ نجح في الدعوة، لأنه ليس هدف الدعوة إيش؟ استقطاب الأتباع، هدف الدعوة إقامة حجة الله تبارك وتعالى، هذا الأصل يا شيخ، الأصل في الدعوة إقامة الحجة، حجة الله على الخلق والعباد، والحجة قامت، تبعه أحد أم لم يتبعه أحد، هذه لا هذا حتى تعرف ها؟ حتى تعرف الهدف من هذه الدعوة، الهدف من الدعوة ما تتبع، الهدف من الدعوة إقامة حجة الحق تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. نعم. فلا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى الكثرة، إذ الأصل إقامة الحجة والدعوة والنصح، وكلهم بلغوا ونصحوا وبالحكمة والموعظة وأقاموا الحجة لله تبارك وتعالى، لهم أتباع ولا ما لهم أتباع. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين، الرخصة، وكلمة رخصة معناها إيش؟ الجواز، وإحنا مثل ما قلنا لا شك هذا مقتضى الجمع، مقتضى الجمع بين النصوص أنك إيش؟ تقول هذا جائز وتركه أولى، الرقية جائزة وطلب الرقية جائزة وتركها أولى، وكذلك الاكتواء جائز وتركه أولى. عمق علم السلف هذا لا شك احنا شرحناه كثير، قد احسن من انتهى الى ما ارسمه، ولكن كذا عن المناظرة والمجادلة، فعلم ان الحديث الاول لا يخالف حديثك صحيح، حديثك طيب انما يدل على الجواز، لكن الحديث اللميعي عن ابن عباس يدل على ايش؟ على ما هو افضل وما هو اولى، لكن بالادب والتبليغ والحكمة واللين والرف وعدم التشنيع، الاعتناء بالأصول، الاعتناء بالضوابط، هذا كله دليل على عمق علم السلف. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. هذا لو تدورها في المشرق والمغرب اليوم كل ما إذا دخلت في بيته حاط لك هنا الدرع من هنا ما أدري إيش من هنا بالشهادة من هنا وهذا واشتركت في هذا المؤتمر واشتركت واشتركت يجيب لك قائمة طويلة جدا بالمشاركات وكتب الشكر وكتب الثناء وكلها يعدونها أصلا في إيش في يعني حياة الإنسان وسيرة الإنسان والعياذ بالله. وهذا لا شك دليل على البعد عن الإخلاص بخلاف السلف دليل على حرصهم على الإخلاص. وبعدهم عن الرياء والتظاهر والتزين والمدح بما ليس فيهم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة. شفتم جعلها في إيش في النبي صلى الله عليه وسلم وليست في عكاشة مع العكاشة لو فضيلة عكاشة اللي بعدها لكن أول يذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك علم من أعلام النبوة حيث قتل شهيدا في سبيل الله في حروب الردة مع خالد بن الوليد أمام مسيلمة الكذاب قبحه الله. العشرون فضيلة عكاشة بن نصي منصوص عليه أنه منهم وأنه من أهل الجنة وأنه يدخل الجنة مو بس من أهل الجنة بل يدخلها من غير حساب ولا عذاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قطعا ضم هذه يعني ضم هذه البشرى من النبي مع يعني سبقه للإسلام الإسلام من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وثباته على الحق حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ضم إليها أيضا أنه من أهل إيش من يعني ثلاثة فضائل الواحدة منها تكفي ولكن الثلاثة كلها اجتمعت في من في عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. نعم هكذا يقولونها استعمال المعاريض وبعض أهل العلم يعبر عنها بباب سد الذرائع باب سد الذرائع. نعم يعني إذا كان الدعاء راح يكون ذريعة لأن الناس تترك الأعمال وتهمل في الأعمال وتعتمد على الدعاء فهذا ينبغي أن يسد حتى لا تكون ذريعة. أو نقول استعمال المعارض كما قال الشيخ يعني لكن الأخرى ألطف لأن المعارض يعني كأن في شيء يعني ما هو جيد فبدل ما يقول الأمر اللي ما هو جيد قال إيش استعمل كلمة أخرى يعني إيش لتعريض عن تلك كأن يشار إلى هذا أن الثاني الذي قام ليس منه. وإحنا ما نحب هذا حقيقة ولا ينبغي أن يعتقد هذا في الصحابة ولا أحد يريده لكن قد يصل إلى أن كلمة المعارض يعني كونك لأنهم يقولون في المعارض مندوحة عن أهل اللغة وش يقولون عن المعارض يقولون في المعارض مندوحة عن الكذب. يعني أنت الآن يجيك الولد يقول لك مثلا حاجة معينة وأنت يعني ما تبي تكذب عليه فإيش تعمل تعرّم تجيب كلمة ولا تجيب شيء والرايح يقول لك تروح للسوق أنت فعلا رايح للسوق تقول له أنا بروح للمسجد هو ما يدري المسجد يقعد وين ما. تروح الجمعية يبا أنت رايح الجمعية لكن إيش تقول له لا أنا أروح المسجد أيضا فتعرّم بأنك ستذهب إلى المسجد حتى يقعد وين حتى هو يقعد ولا يأذيك في الجمعية فعرّفت بالمسجد مع أنك تريد ما تبي تكذب لأنك لو قلت لا ماني رايح الجمعية كذبت لكن تعرض بشيء آخر يكفيك عن إيش عن الكذب. هذه كلمة المعارض لكن ليست هذه المرادة ولا يريدها الإمام رحمه الله هذا عند أهل اللغة. أما عند أهل الشرع مرادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بهذا الباب الذي هو الأصل في سد الذرائع أنه لا أن تعتمد على الأوصاف وحقق هذه الأوصاف. من أراد أن يكون من أهل السبعين ألفا فعليه ألا يسترقي وألا يكتوي وألا يتطير لكن عرض بقوله قد سبقت يعني انتهى أغلق الباب إغلاق الباب أولى ما نحاول يعني نفتح الباب أكثر من هذا. نعم لأنه كما ذكرت لألا يطلب يعني يطلب يعني هذا الأمر أكثر من واحد واثنين وثلاث وأربع، ومن ثم يعتمدون على دعاء النبي عن إيش؟ عن الجد والاجتهاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحرص على أن الصحابة يجتهدون. شوف لما جاء ذاك قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، إيش قال له؟ دل أعني على نفسك بكثرة السجود. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأصل الذي يفتحه للناس أن يجدوا ويجتهدوا ولا يعتمدوا على ماذا؟ على دعائه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل كما ذكر في الأخير قال حسن خلقه عليه الصلاة، يعني حسن اختيار الألفاظ لرد بعض الطلبات وغيرها، يعني هذا دليل على حسن التلفظ وحسن الأخلاق وحسن يعني التأدب مع الصحابة عليه الصلاة والسلام، وحسن اختيار العبارات والألفاظ في المقاصد الدينية والشرعية لئلا يتكلوا على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. أي ما شاء الله أشوف الأوراق كثرت. تفضل.
يقول سائل
بس يعني حدد وقتا، ها ما شاء الله 9:05، ها والله ما أدري كيفك، ها يلا ربع ساعة.
يقول سائل
تختفض في الأجوبة.
أنا رجل مرض الرقية ولم أسمع في هذا الحديث، فهل الوضوء هذا لا يكون لمعنى مع الحديث؟
على كل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وكذلك الجاهل يعذر من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الجاهل مرفوع عنه القلم حتى يعلم، والصغير كذلك حتى يبلغ، والناس حتى يتذكر، ها؟ فلذلك نقول الآن أنت سمعت بالحديث، أعمل إيش؟ أعمل من اليوم، أعمل من اليوم. والرقية مثل ما قلنا الرقية أعلاها أعلى قراءة في الرقية يا عبد الله الفاتحة، اقرأوا والله ماذا قال ابن القيم في الفاتحة وفي آية الكرسي، يقول فيها العجب العجاب سبحان الله. فأعظم ما يقرأ في الرقية ويسترقى به أنك تقرأ الفاتحة، خاصة إذا قرأتها 7 مرات آية الكرسي سبحان الله الكل يحفظها، وبعدين المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، ويعوذ برب الفلق، ولا أعوذ برب الناس، مع شوية أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغاد، ها ادعو بها الأدعية رب هذه، لا ولا تذهب لا إلى فلان وقعد أنت البكرة الناس تجي لا تقرأ عليهم بدل ما تروح أنت تقرأ عليك. نعم.
يقول السائل إذا تيقن في أحد الحالات أن الميت علاجه مضمون فهل لنا ضرر فيه؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أقول الحديث واضح، وما أنا ما أعرف يعني عند، لكن هم يقولون العرب تقول آخر العلاج الكي، ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا يعني أنهى عنه، كما يذكر يقول ابن القيم رحمه الله أنه أحاديث الرقية 4، جميع الأحاديث التي جاءت في الرقى وفي الكي وغيرها 4 أنواع، منها المنع وهذه تدل على الكراهة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا أحبه، وهذا يدل على عدم المنع، لا أحب الشيء ما معناها إيش؟ أنه حرام، ومنها تركه لها عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على الأولى، ومنها فعله لها أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهذا دليل على الجواز. فهذه الخلاصة يا عبد الله، 4 أقسام 4 أنواع من النصوص في الرقية وفي الكي، منعها هذا معناها إيش؟ كراهة مطلقا، وفعلها دليل على الجواز، قال أمنعها لا أحب، قال لا أحبها دليل على إيش؟ أنها غير محرمة، وتركه لها دليل على أن هذا هو الأولى. نعم.
يقول السائل
يقوله شيخنا رحمة الله عليه يقول هذا يختلف باختلاف حال المريض. إن كنت يا أيها المريض تقدر على تحمل ألم المرض ولا يثنيك المرض عن أداء واجب أو القيام بحق عليك لغيرك فالصبر أولى أما إن كنت لا تتحمل مرارة الألم وشدة الألم بل وقد يثنيك عن بعض الواجبات الشرعية وأداء الحقوق المرعية فهنا طلب الدواء واجب في حقك. واضح؟ نعم.
يقول السائل هل يجوز سؤال الناس أن يدعو لي؟
يعني فرق بين واحد يصاب بمرض ويتألم مأذي خلق الله كلهم اللي حواليه، وبين واحد يا شيخ مثل السلف اللي نسمع بس ان حتى السمع ما متحملينه انه يصاب بمرض شديد ويتلذذ فيه. يا شيخ لا شك فرق عظيم جدا بين الحالة والحالة، فان كنت ممن يتلذذ فوالله الصبر اولى لاش، اما ان كنت ممن يتألم ويؤذي اللي حواليه كلهم شايلينك وحاطينك واللي يدهنك واللي يفعل واللي يهمجك يا شيخ لا تأذي الناس، روح خذ لك دواء واترك عنك، اترك هذه الأمور هذه لأهلها. فهذا لا شك المسألة كلها مدارها على حال المريض وشدة تحمله وأيضا شدة تحمله للبلاء مع الله تبارك وتعالى. نعم هذا كاتبه على كلينكس. أبو عيسى وزع أوراق يا أبو عيسى.
هل يجوز سؤال الناس عن الولي؟
لا شك إذا كان رجلا صالحا هذا هو الأصل. نعم الدعاء نعم، لكن لا تلح ولا تكثر، ها لا تكثر يعني لا تجعلها سنة. ها أولا تقصم ظهر يعني المسؤول، ثم أنت يعني كما يقولون طلب الدعاء فيها ذل للسائل وفيها إغرار بمن يسأل الدعاء، إغرار لا تكسر ظهر أخوك كل شوي ادعي لنا يعني كأنه ها؟ لا 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 تكسر ظهر، ها إياك أن تقصم ظهر أخيك وإياك أن تذل نفسك. يعني أحيانا بمناسبة شيء لا، أما تجعلها سنة لا، هذا لا شك اللي تقسم الظهر وكان ينهى عنها عمر بن الخطاب لأنه كثير من الناس ركنوا إليها فكان ينهاهم رضي الله تعالى عنهم ينهاهم عنها. نعم يقول ذل لك ها ويعني ضر لأخيك. نعم
يقول السائل هل يجوز قول توكلت على الله ثم عليه
كلمة التوكل كلمة شرعية مثل ما قلنا، بذل السبب مع اعتماد القلب على الله وهذا لا يكون لغير الله، لكن درج على لسان الناس أنه حتى التوكل يقولون، أما الاعتماد فنعم تعتمد على فلان فيما يستطيعه وتستغيث بفلان فيما يقدر عليه وتسأل فلانا فيما يعني يتمكن منه، أما التوكل كلمة شرعية لها مدلول شرعي وانت عرفتها من اليوم، بذل سبب مع اعتماد القلب فهذا كيف يكون على فلان وفلان؟ ما يكون. نعم ها ما شاء الله.
تقول ابن عشاء الليلة رجل أسأل صحن عيش من دالة هل يرد أو
لا والله لا 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 ينبغي كان ينبغي لك أن تعلن البراءة منهم ومن صحن عيشهم قبل ذلك، ولكن ما دام أنه حمل لك العيش وجاء قل له لا يا شيخ حنا ما نأكل اذهب شكرا ودوا حق ناس ياكلون احنا ما ناكل. وممكن تستعمل المعاريض اذا كان اللي جايب لك العيش جارك وبينك موده وبينك مويه وترجو انك تكسبه يعني ولا شيء في امور الدعوه، قول والله شيخ احنا ممنوعين من اكل العيش هذا كله كوليسترول ما ادري ايش يقول اليوم الحمد لله ويرفع السكر ويرفع كذا واحنا مرضانين وبالليل ما ناكل عيش. اود حق ناس يستفيدون منه استعمل المعاريض، هذه المعاريض هذه المعارف تستعملها هنا يا شيخ ها؟ نعم. لكن لا تأكل منها شيئا أبدا. طعام يصنع في مثل هذه المناسبات، وإحنا نعرف أن هذه المناسبات الأصل فيها لعن الصحابة وأمهات المؤمنين، مو الصحابة سادات الصحابة يا عبد الله. ثانيا غير هذا، هذه كلها مواطن ضرار يراد منها شحن قلوب هؤلاء العامة والطغاة على أهل السنة يا شيخ. نعم كل ما يراد منها والله إلا أن يشحذوا همم شيعتهم ورافضتهم للبغضة والعداوة مع أهل الحق، وإلا يعني هم يقولون الآن يريدون أن الحسين يأخذ بثأره، أخي ممن يثأر وثأراه يقولون يعني الثأر ممن يصيحون ويضربون يا ثار يا ثار يا ثار ممن يعني إذا خرجتوا اثأروا من هؤلاء اللي حواليكم كلهم. لكن إذا حالت الفرصة فيا شيخ ينبغي أن ننتبه لهذا. الليلة كلهم ينادون وحسيناه وحسيناه وثأراه وثأراه، هذا النداء طول الليل طول الليل يريدون من الحسين أن يثأر له. الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسين ما هو منكم. لكن فلذلك نتنبه يا عبد الله، طعام يصنع في هذه المناسبات وأنت تأكل منه، وبعدين الحمد لله ما فيكم إلا والله طحان عيش ولحم. وش العيش اللحم يعني؟ الناس ما أكلت عيش ولحم من شهور ممكن، لكن أنتم كويت وسبحان الله جاءوا صح العيش يذلون مع انه شبعان وطفعان عيش ولحم. قبح الله البطون اللي يعني تذل اصحابها الى مثل هذه المذله في هذه المناسبات الخبيثه الشيطانيه. نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم.
يقول هل يجوز الذهاب الى المقبره لتعزيتهم؟
اما في مقابرهم فلا، لان بدع كثيره جدا تراها بعينك ولا تستطيع ان تنكرها هناك. تبي تعزيه بينك وبينه مودة، لا في الحسينية ولا في المقبرة حقته، ولكن في الشارع تروح تطق عليه الباب بعد موعد الحسينية قاعد في بيته ها، تروح تدق عليه الباب تدخل عليه تقعد معاه 10 دقائق ها وبعدين تخرج تعزيه في بيته في شارعه عند بابه عند بابك. أما في المقابر والحسينيات فلا. نعم. مساجد ضرار، مواطن ضرار كلها لا ينبغي أن تبقى، فضلا عن أن تدخل فيها مهنئا أو معزيا. نعم.
يقول ما هو رأيكم يا شيخ فيما يحصل في الدعائيات من المناظرة معهم؟
والله إذا كان في مصلحة ما في مانع، لكن معروف الرأي العام أن المناظرات بهذه الصورة لا تبدي نفعا عند هؤلاء. لعل يعني ذكرت لكم قصص كثيرة جدا، جاء كثير منهم أيام رئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله للجامعة الإسلامية، جاء وفد منهم من أصحاب العمائم السوداء تعرفونهم، قالوا يريدون زيارة الشيخ وزيارة الجامعة الإسلامية موطن يعني الوهابية كما يقولونهم. فاتصلوا بالشيخ أنه والله جايين سيارات ووفد من أصحاب العمائم السوداء يبون زيارتك، يصلهم يدخلوا. دخلوا جابوهم من البوابة الرئيسية إلى مكتب الشيخ، جلسوهم وأسقوهم شاي وقهوة وطيب، جلسوا جلسوا جلسوا. قال يا شيخ بيدخلوه؟ قال لا لا بس خلوهم عندكم، يعني الشيخ عنده يعني غرفة صغيرة وغرفة كبيرة يقعدون فيها ناس ينتظرون، وبالدور يدخلوهم. ما دخلوهم إلى أن جاء الأذان، الشيخ طبعا يروحوا يصلي في المسجد، وجو صلى ورا الشيخ في المسجد مسجد الجامعة. الشيخ من عند المسجد دائما عاكف، يصلى الظهر يرجع إلى يخرج ركب السيارة يا شيخ يا قال فقالوا له ليش يا شيخ لماذا لا قال لا قال كيف نناقش على ماذا ما يعني المناقشة يا عبد الله والمجادلة والمحاورة والمناظرة تصلح إذا في أصل أو أصول أنت ومن تناظر متفقين عليها فعند الاختلاف ترجعون إلى إيش إلى هذه الأصول إحنا مختلفين معهم نبي نقول لهم والله أبو بكر يعني له فضائل وله كذا وتبي تجيب له أدلة من القرآن ثانية اثنين إذ هما في الغار كانك لا إحنا القرآن هذا ما نصدقه يا شيخ فهذا متى تتفق معاه في النقاش لا يأخذ بقرآنك ولا يأخذ بسنتك لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي هذا إيش تناقش معه نفس المسألة تكررت في زمن الشيخ عبد المحسن لما كان رئيسا للجامعة الإسلامية الشيخ من عند الباب قال لا خليهم يدخلون الشيخ عبد المحسن زاد على شيخه ها وشيخنا الشيخ عبد الله أذكر أيضا جاءوا في مسجده وجلسوا جلسة كاملة نقرأ معاه في كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية والله صلوا معنا الفجر شوف الجلس الذي عندهم وكان درسنا في يوم خميس يعني ما في دوام كان في الجامعة وكنا نطول ساعتين ساعتين ونص ناخذ مع المناقشات ناخذ لنا ثلاث ساعات تقريبا في الدرس وهذا الرافضة سبعة كانوا قبحهم الله ها وعمائم كبيرة جالسين ورانا هكذا وهم الثلاث ساعات كلها جالسين في أحد عنده هذا الجلد وهذا الصبر وبعدين يوم انتهى الدرس قام الشيخ فقاموا قفزوا يعني بيننا حلقة هكذا والشيخ هناك في منبر في محراب المسجد فجلسوا أمامنا يا شيخ يا الشيخ هذا بشتك الله يتسنن يعني نتسنن بعد الصلاة صلى الشيخ الشيخ قام مشى هم يمشون حواليه وقدامه يا شيخ سؤال يا شيخ نريد أن نستعلم يا شيخ نريد أن كذا والشيخ ولا كلمة والله ولا كلمة يا أخوان أبد ومشينا وإحنا نمشي نروح نتقهوى عند الشيخ في المكتبة بعد الدرس دائما ها إلى أن جاء عند الباب فإحنا دخلنا قال ادخلوا 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 بعدين قال لهم خلاص يلا هذا بيتي هذا مسجد وهذا حق الحكومة تمشون فيها هذا بيتي ما في دخول يلا فكرنا أذكر قلت له يا شيخنا هو اللي طبعا قص عليه قصة الشيخ عبد العزيز وقصة الشيخ عبد المحسن هم دخلنا قلنا الشيخ ليه ما ناقشته فإحنا نتمنى الشيخ يناقشه رافضة وشيخنا يناقش ايش الرافضة نتعلم والله أنا اللي قلت الشيخ ليه ما ناقشته يعني كان يقول له ايش ناقشهم وحرقهم يعني ها قال لي ما ينفع النقاش قال لا نتفق معهم لا في قرآن ولا في سنة ولا أصول فقه ولا في الجرح ولا في التعديل ولا في التاريخ ما نتفق قال كيف لماذا نناقشهم ثم ذكر لي قصة الشيخ عبد العزيز وذكر لي قصة الشيخ عبد المحسن فلذلك ما ينفع ينفع أن يجي في بيتك تغلق الباب أنت وياه تتناقش معه أما على رؤوس الملأ يثير شبهة وشبهة 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 ما ينفع يا عبد الله وهذه طريقتهم لعل اللي منكم استمع أنا قلت هذا الكلام يعني كثيرا وكثير من الإخوان اللي سمعوا المناظرات والمجادلات في الفضاء قالوا صحيح لما يعطيك شبهة وأنت تجاوب الشبهة أثناء جوابك يثير لك إيش من كلامك من جوابك الأول يثير لك شبهة أخرى شبهة أخرى يبي حيرك يبي دوكك لا يا شيخ احنا اذا بيناقشون على الفضائيات احنا ما عندنا مانع لكن مهم اللي يطرحون الاسئله احنا اللي نطرح الاسئله يعني احنا اللي نثير ايش احنا اثاره الشبه ما هي طريقتنا لكن اذا جينا عند هؤلاء نحن ننزل لهذا المستوى واحنا اللي نطرح ايش احنا بس نسالهم لماذا تنازل الحسن لمعاويه خلي يجاوبوا عليه والله لو يلفوا الدنيا كلها ما يستطيع إجابة هذه الشبهة الحسن بن علي الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء معلوم عندنا وعندهم أن نتنازل عن الحكم والخلافة لمن؟ لمعاوية لماذا؟ يجوز؟ اسألهم قل يجوز؟ طبعا ما يجوز عندهم احنا عندنا يجوز لكنهم عندهم ما يجوز ليه؟ لأنه اسم الحسن منصوص عليه وين؟ في في القرآن اللي نزل على محمد، ومحمد في غديركم قال الخليفة بعد علي، وبعد علي الحسن، فكيف وبعد الحسن الحسين، فكيف الحسن يتنازل مول الحسين لمن؟ لمعاوية. يجوز اللي فعله الحسن، يجوز حلال ولا حرام؟ الحسن مصيب ولا مخطئ؟ لن يخرجوا منها أبدا، لا يستطيعون. وعندنا مثل هذه بدل الوحدة والله مئات، والله. علي بن أبي طالب قبل الحسن، علي بن أبي طالب لما مسك الخلافة ومسك الحكم، لماذا ما رجع حق إيش فاطمة الأرض اللي في فدك؟ هم يقولون اللي اغتصب أرض فدك من فاطمة من؟ أبو بكر بالاتفاق معه، عمر وعثمان. طيب راح أبو بكر وراح عمر وراح عثمان، وجاء خليفة من؟ علي. ليش ما رجع الحق لأهله من بيت المال؟ ليه ما رجع الحق لأهله؟ واضحة؟ والله يا أخوان عشرات، ولن يستطيع الرافضة أن يخرجوا منها إلا بالكذب، إلا بالكذب. أما هم يطرحون علينا وإحنا نجاوب، لا، هذه ما تنفع. واضح الكلام؟ لا عندهم ميت، لأنه قال في المقبرة. أي مقبرة؟ الحسين وين المقبرة؟ وين؟ لا لا ما أقول أبدا أبدا، ما أقول لا عظم الله أدرك في شيء. ها؟ لا لا تقولوا لا غفر الله له ولا، بس تقعد عنده وتسلي. أي في كلمات يقولونها العامة، يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. ها؟ البقية في حياتك، هي البقية راحت كلها، أنت تقول البقية في حياتك خلي يفرح. في المعارض كثيرة يا شيخ، في المعارض ممدوحة عن الكذب. هم يرفعونها ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي ما قال كذا. هم هذا اللفظ يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في المعارض ممدوحة عن الكذب. نعم، قول البقية في حياتك. هو ما يتأكبات، هو بقيته كله راح ودفن، وانت تقول له بقيته في حياتك خليه يفرح. خلصنا يا شيخ؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.